سيدنا. تفضلوا اسمع صوتك في الليله. إنا لله وإنا إليه راجعون، صلى الله وسلم عليك سيدي ومولاي يا رسول الله وعلى آلك الطيبين الطاهرين المظلومين، لعن الله الظالمين لكم من الأولين والآخرين. السلام عليك سيدي ومولاي يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك وأناخت برحلك واستشهدت بين يديك. يا ليتنا كنا معكم فنفوز والله فوزا عظيما. يا من إذا عدت مناقب غيره رجحت مناقبه وكان أفضل إني لأعذر حاسديك على الذي أولاك رباك ذو الجلال وفضلا إن يحسدوك على علاك فإنما متسافل الدرجات يحسد من على أمخاطب الأذياب في فلواتها ومكلم الأموات في رمس البلاد. يا ليت في الأحياء شخصك حاضر وحسين مطروح بعرصة كربلا. يا عريان تكسوه الرياح ملابسه، أفديه مسلوب الثياب مرملا يا ولصدره تطأ الخيول، ولصدره تطأ الخيول، وطالما بسريره جبريل كايان موكى عقرا أما علمت لأي معظم وطأت وصدرا غادر يايات مفصل، ولثغره يعلو القضيب، وطالما شرفا له كان النبي مقبل زينب يا عمن شطار قلبي صار نصفا هالرجيس، شوف اش يعمل براس الولحس ريحانة الهادي وثمر قلبه وحبيبه بطشت راسه يا خلاد، وعظم مصيب الفجر يزيد يفرق يا شفات بقضيب ترنم مكيف دهل الدمع يا عز الهوى شم من عقاب ذيك الفراسة بالبر جسمه وبطشيت يا خلق را شوفي يا عم ابن الخمايا كسر براس، شوفي يا عم ابن الخمايا كسر براس، شمعت كلها ما بقيت فيها امس المين. انا لله وانا اليه راجعون، وسيعلم الذين ظلموا آل بيت محمد حقهم أي منقلب ينقلبون، والعاقبة للمتقين. قال تبارك وتعالى في كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم، من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر، وما بدلوا تبديلا. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. طيبوا مجالسكم وأفواهكم وصدوركم بالصلاة على محمد وآل محمد. الآية المباركة: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر، وما بدلوا تبديلا. واحد من أولئك الرجال العظماء الذين تنطبق عليهم هذه الآية المباركة هو المختار بن أبي عبيدة الثقفي رضوان الله تعالى عليه. ونحن من خلال هذه الآية المباركة نتحدث هذه الليلة عن شخصية المختار بن أبي عبيدة الثقفي وحركته المباركة من خلال نقطتين: النقطة الأولى إلقاء بعض الأضواء على شخصية المختار بن أبي عبيدة الثقفي، والنقطة الثانية دفع الإشكالات والشبهات المثار حول حركة المختار بن أبي عبيدة الثقفي. أما ما يرتبط بالنقطة الأولى، من هو المختار بن أبي عبيدة؟ المختار بن أبي عبيدة اسم لامع اقترن هذا الاسم باسم سيد الشهداء الحسين عليه السلام، فالحسين قتل والمختار أخذ بثأره الظاهري الدنيوي من قتلته رضوان الله تعالى عليه. هذا المختار من هو؟ المختار هو المختار بن أبي عبيدة ابن مسعود الثقفي، وفي جده مسعود يلتقي المختار مع علي الأكبر صلوات الله وسلامه عليه من ناحية أمه ليلى، فإن ليلى صلوات الله وسلامه عليها هي ليلى بنت أبي مروى ابن عروة ابن مسعود الثقفي. فإذا والد المختار ووالد وجد ليلى أخوان، والد المختار وجد ليلى أخوان، ووالد ليلى يكون ابن أخ لمن؟ يكون ابن أخ لوالد المختار رضوان الله تعالى عليه. فإذا بينهما جهة عمومة، يعني أبناء عمومة يكونون، وعلي الأكبر يلتقي بالمختار من هذه الناحية. إذن المختار من أسرة عظيمة جدا، وكان يشهد لها العرب، حتى أن جده هو الذي قيل في حقه: لولا أنزل هذا القرآن على رجل من أهل القريتين عظيم. هو مسعود الثقفي جد المختار الذي كان عظيما من عظماء العرب. طيب، هذا نسبه. المختار لما ولد وربى قليلا ونمى قليلا، جاء به والده إلى مولانا أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، كما كانت العادة يذهبون بالأولاد إلى رسول الله، كانت عادة المخلصين لأهل البيت أن يأخذون أولادهم إلى الأئمة من أهل البيت عليهم السلام. وهذا الحدث يكشف عن وجود علاقة بين والد المختار وبين أمير المؤمنين عليه السلام، علاقة إخلاص. لذلك أخذ ولده له الذي هو المختار، وأمسك به أمير المؤمنين ووضعه على فخذه، ثم مسح على رأسه وكان يقول له: يا كيس يا كيس. فنشأ المختار رضوان الله تعالى عليه معروفا بالكياسة وحنكة التدبير والحكمة رضوان الله تعالى عليه. أمير المؤمنين لما قال له: يا كيس يا كيس، استشرف المستقبل الذي يتقدم حياة المختار، وأن هذا الرجل رجل حكيم محنك مدبر. لذلك بقيت علاقة المختار بأهل البيت علاقة وطيدة. من هنا لما جاء مولانا مسلم بن عقير رضوان الله تعالى عليه إلى الكوفة سفيرا من سيد الشهداء الحسين، عندما نزل في دار المختار بن أبي عبيدة الثقفي، أول دار قصدها مسلم بن عقيل في الكوفة هي دار المختار بن أبي عبيدة، لأنه شخصية معروفة عند أهل البيت عليهم السلام بإخلاصها وولائها، وجعل المختار داره منطلقا لمبايعة سفير الحسين صلوات الله وسلامه عليه، فجاء الناس يبايعونه في دار المختار بن أبي عبيدة. وبعد ذلك خرج المختار يطلب البيعة لمسلم من أهل القرى، من أهل قرى الكوفة، واتفق مع مسلم بن عقيل عليه السلام على أن يكون يوم الخروج اليوم الكذائي، اتفق على تحديد يوم لحركة المسلم بن عقيل، اتفق على أن يكون يوم لنهضة مسلم بن عقيل رضوان الله تعالى عليه. وخرج المختار يطلب له البيعة، إلا أن أمورا استجدت في البين، فجاء ابن زياد على حين غرة وأفسد البرنامج الذي كان معدا من قبل مسلم. لذلك اضطر مسلم بن عقيل أن يقدم حركته، فلما قدمها المختار ما كان مطلعا، لذلك لم يشارك في نهضة مسلم بن عقيل، كان خارجا في القرى وما اطلع على قيام مسلم رضوان الله تعالى عليه. بعد ذلك لما قتل مسلم بن عقيل عليه السلام، طلب ابن زياد عليه اللعنة أن يأتوا له بكل من ناصروا مسلم بن عقيل، في طليعة هؤلاء من؟ في طليعة هؤلاء المختار بن أبي عبيدة الثقفي الذي أضاف مسلما في بيته، فجيء له بالمختار. ولما جيء له بالمختار أخذ قضيبا وضربه على وجهه حتى شطر عينه المباركة تقول الروايات، ثم أمر به أن يسجن، فسجن المختار مع ميثم التمار رضوان الله تعالى عليه في سجن واحد، في سجن واحد اجتمع المختار مع ميثم. حينها التفت ميثم إلى المختار وقال له: أنت الذي تأخذ بثأر الحسين بن علي، أنت الذي تأخذ بثأر الحسين بن علي وأنت الذي تقتل هذا، يعني ابن زياد، وأنت الذي تقتل هذا الذي يظن أنه سيقتلنا وستطأ بقدميك على وجنته. ومعروف ميثم التمار، ميثم التمار كان من حملة علوم البلايا والمنايا التي أودعها عنده أمير المؤمنين عليه السلام. لذلك يوم من الأيام كان أكو شبه تحدي بين ميثم وبين حبيب بن المظاهر، ميثم ينبئ ببعض المغيبات وحبيب ينبئ بمغيبات أخرى حتى اتهم كلاهما بالكذب رضوان الله تعالى عليهما. وكان من جملة المغيبات التي أخبر بها ميثم التمار هذا الإخبار الغيبي بوصفه الدقيق. بعد ذلك جرت عدة وساطات لإنقاذ المختار بن أبي عبيدة من سجن ابن زياد، وفعلا نجحت هذه الوساطات، فأطلق سراحه وانتقل المختار من الكوفة إلى المدينة إلى الحجاز، وبقي في الحجاز إلى سنة 66 من الهجرة، يعني من سنة 60 إلى سنة 66 بقي في الحجاز، بقي في المدينة بعضهم يقول، حتى هلك يزيد بن معاوية. فلما هلك يزيد بن معاوية رجع المختار إلى الكوفة وبدأ يؤلب الناس على ابن زياد، فاجتمع الناس حوله وقام فيهم خاطبا فقال: ما من ديننا أن نترك قتلة الحسين بن علي يمشون أحياء في الدنيا، فاطلبوا لي كل من شارك في قتل الحسين فإنه لا يسوغ لي طعام ولا شراب حتى أطهر الأرض منه. ورفع شعار المطالبة بقتلة الحسين، وبدأ حركة المباركة رضوان الله تعالى عليه في اليوم 14 من شهر ربيع سنة 66 من الهجرة، إلى أن سيطر على الكوفة واستمر حاكما إلى شهر رمضان من سنة 67 من الهجرة. يعني كانت حكومة المختار رضوان الله تعالى عليه مدة سنة ونصف قتل فيها 18,000 ممن شاركوا في قتل الحسين، ومن لم يتمكن من قتلهم قام بهدم دورهم رضوان الله تعالى عليه. بعد ذلك ضجت الكوفة، 18,000 أراق دماءهم رضوان الله تعالى عليه، فخرج ما يقارب 1,000 رجل إلى البصرة، وكان والي البصرة هو مصعب بن الزبير، وقدموا الشكاية على المختار عند مصعب وطلبوا منه أن ينقذهم من المختار بن أبي عبيدة. تقول الرواية: فخرج المصعب بن الزبير في زهاء 10,000 فارس، وأقبلوا إلى الكوفة وقلبوا الكوفة رأسا على عقب، وحاصروا المختار في محل حكمه مع 400 رجل ممن شاركوا معه في إبادة قتلة الحسين، حاصروهم 40 يوما حتى نفذ ما لديهم من الطعام والشراب. حينها خرجوا مستميتين، يتقدمهم المختار بن أبي عبيدة، فقتل رضوان الله تعالى عليه. وبعد أن قتل قطع رأسه، وبعد أن قطع رأسه قطعت كفه وسمرت بمسمار من حديد على باب قصر الكوفة، وبقيت كفه معلقة مسمرة بمسمار من الحديد على باب قصر الكوفة، إلى أن جاء الحجاج بن أبي عبيدة، إلى أن جاء الحجاج الثقفي وحكم الكوفة وأزال يد المختار رضوان الله تعالى عليه. وبذلك انتهت حركة المختار ابن أبي عبيدة الثقفي بعد أن أباد 18,000 ممن شاركوا في قتل سيد الشهداء الحسين. هذه أضواء خاطفة ألقيناها على شخصية المختار ابن أبي عبيدة الثقفي رضوان الله تعالى عليه. بعد بيان هذه النقطة نأتي إلى بيان النقطة الثانية، وهي دفع الإشكالات والشبهات المثارة حول شخصية المختار ابن أبي عبيدة الثقفي رضوان الله تعالى عليه. المختار ابن أبي عبيدة الثقفي تثار حوله صلوا على محمد وآل محمد. تثار حول شخصية المختار ثلاث شبهات مهمة ينبغي الوقوف عندها. الشبهة الأولى: إن المختار ابن أبي عبيدة قد وردت في حقه روايات تذمه من قبل أهل البيت عليهم السلام، وهذا يعني بأن المختار لم يكن شخصية مرضية عند أهل البيت، فإن هنالك بعض الروايات تصفه بالكذب. مثلا ورد في الرواية عن الإمام الصادق عليه السلام: كان المختار يكذب على علي بن الحسين صلوات الله وسلامه عليه. وفي بعض الروايات الأخرى بأن المختار من أهل النار، وهذا يعني أن المختار شخصية غير مرضية عند أهل البيت عليهم السلام. هذه الشبهة يجاب عنها بجوابين. الجواب الأول ما ذكره المحقق الخوئي رضوان الله تعالى عليه في موسوعته القيمة معجم رجال الحديث، أن هذه الروايات التي وردت في ذم المختار بتمامها روايات ضعيفة الأسانيد، بل يقول السيد الخوئي عليه الرحمة: هي ضعيفة الأسناد جدا، يعني في غاية الضعف، أسانيدها مريضة ومعلولة. وإذا كانت الروايات بهذه المثابة من الضعف فإذا لا يمكن أن يعتمد عليها، هذا واحد. الجواب الثاني عن هذه الشبهة أن هذه الروايات على فرض صحتها، يعني حتى لو سلمنا بأنها روايات صحيحة، فإنها لا تضر بشخصية المختار شيئا. ليش؟ هناك الآن أكو شبهة يثيرها خصوم الشيعة حول مذهب أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم. ماذا يقولون فيها؟ يقولوا فيها: إحنا لما نرجع إلى الروايات التي تشكل المنظومة الفكرية الفقهية العقائدية لأهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم، نشوف أن معظم الروايات واردة عن الإمامين الصادقين صلوات الله وسلامه عليهما، معظم الروايات واردة عن هذين الإمامين. زين، هذه الروايات الواردة عن هذين الإمامين عمن هي واردة؟ واردة عن بعض الرواة الذين تميزوا بكثرة الرواية عن أهل البيت من قبيل زرارة ابن أعين رضوان الله تعالى عليه، من قبيل محمد ابن مسلم، من قبيل أبي بصير، فهؤلاء الروايات واردة عنهم بكثرة. زين، لما نجي إلى روايات أهل البيت التي تتحدث عن هؤلاء، يعني عن زرارة، عن محمد ابن مسلم، نجد هنالك روايات تذمهم. مثلا ورد عن الإمام الصادق عليه السلام، ورد عن الإمام الصادق: ما قلت له هكذا لقد كذب علي، يعني زرارة، لقد كذب علي، لقد كذب علي. ثم قال: لعن الله زرارة، لعن الله زرارة. فإذا الروايات أهل البيت تذم هؤلاء الرواة، فإذا كانت تذمهم معنى ذلك أن الروايات الواردة إلينا روايات من قبل أشخاص كذابين وضاعين. وهذا يعني ماذا؟ وهذا يعني أن أساس المذهب الشيعي أساس هش، لأنه مبني على روايات من قبل رواة معروفين بالكذب والوضع. هذه الشبهة الآن اللي يطبل بها من قبل خصوم الشيعة، جوابها ماذا؟ جوابها: صحيح، هناك روايات وردت عن أهل البيت عليهم السلام في ذم بعض أصحابهم المعروفين بالرواية عنهم، ولكن هذه الروايات إنما صدرت عن المعصوم من أجل المحافظة على وجود أولئك الرواة. وبينوا أهل البيت السر فيها، مثلا عبد الله ابن زرارة أو عبيد الله ابن زرارة، ولد زرارة ابن أعيان، عندما يدخل على الإمام الصادق ماذا يقول له الإمام الصادق؟ يقول له: أقرأ أباك عني السلام وقل له إنني إنما أعيبك لأدفع عنك، وقل له إنني إنما أعيبك لأدفع عنك، فإن الناس يسارعون إلى من قربناه ومجدناه فيدخلون الأذى عليه. يقول للإمام الصادق فلسفة هذه الروايات، روايات الذم، المحافظة على وجود الرواة حتى لا يتعرضون إلى محاولات تصفية وإبادة. فكان الرواة المقربون من أهل البيت والشخصيات المقربة من أهل البيت، يضطر أهل البيت عليهم السلام في بعض الأحيان لذمهم من أجل المحافظة عليهم. إذن أنت لما نجي تقول لي زرارة ابن أعين وردت فيه روايات تذمه، نقول لك هذا الروايات فلسفتها موجودة، وإلا زرارة وردت روايات تبين مكانته، فقد ورد في الرواية المعتبرة عن الصادق صلوات الله وسلامه عليه قال: لولا زرارة ومحمد بن مسلم وأضرابهما لن درست آثار أبي. يقول هذه آثار روايات معارف الإمام الباقر عليه السلام، إنما خلدها زرارة بن أعين رضوان الله تعالى عليه، إنما حفظها محمد بن مسلم رضوان الله تعالى عليه. وهذه أسماء لامعة يكون نحتفظ بها، نمجدها، نعظمها، لأنها كانت سبب من أسباب وصول معارف أهل البيت إلينا، ولولا جهود هؤلاء لن درست آثار أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم. إذن أهل البيت كان من سياستهم أنهم يذمون بعض المقربين منهم أحيانا من أجل المحافظة عليهم، وكذا يقال في حق المختار بن أبي عبيدة. هب أن هنالك روايات وردت في ذمه، إلا أن هذه الروايات بعد الاطلاع على حسن حال المختار وعظمة المختار يعلم بأن هذه الروايات إنما وردت من أجل الحفاظ عليه والحفاظ على المقربين منه رضوان الله تعالى عليه. إذن هذه الشبهة ليست بشيء ولا تضر بشخصية المختار. انجي إلى الشخصية الثانية، الشبهة الثانية المثارة حول شخصية المختار، هي أن المختار هو مؤسس مذهب الكيسانية، ومذهب الكيسانية هو المذهب القائل بإمامة محمد بن الحنفية رضوان الله تعالى عليه بعد أخي سيد الشهداء الحسين صلوات الله وسلامه عليه. وهذا المذهب القائل بإمامة محمد بن الحنفية وأن محمد بن الحنفية هو الإمام المهدي المنتظر عجل الله فرجه الشريف، هذا المذهب يرجع لمن؟ يرجع إلى المختار، لأن المختار كان يعبر عنه بكيسان، فلما نشأت هذه الفرقة عبر عنها بالكيسانية نسبة إلى مؤسسها وهو المختار ابن أبي عبيدة الثقفي. وهذا يعني بأن المختار كان على خلاف منهج أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم، وكان رجلا ضالا منحرفا عن خط الإمامية الاثني عشرية، وإنما قام بما قام من أجل مآرب ومصالح شخصية. هذه الشبهة عندما تثار ماذا يجاب عنها؟ أيضا يجاب عنها بجوابين. الجواب الأول ما يذكره المحقق الخوئي قدس الله نفسه الزكية من أن هذا التوجيه لا يصح أصلا. لماذا لا يصح؟ يقول السيد الخوئي عليه الرحمة: لأننا عندما نتتبع تأريخ الملل والنحل نرى بأن فرقة الكيسانية إنما نشأت بعد وفاة محمد بن الحنفية، لما توفي محمد بن الحنفية نشأت فرقة باسم الكيسانية اعتقدت في محمد بن الحنفية بأنه إمام بعد الحسين وأنه غائب لم يمت، فهذه الكيسانية تأسست بعد وفاة محمد بن الحنفية. زين المختار متى قتل؟ يقول السيد الخوئي: المختار قتل في حياة محمد بن الحنفية. فإذا كان المختار قد قتل في حياة محمد بن الحنفية كيف يكون مؤسسا لمذهب وجد بعد من؟ بعد وفاة محمد بن الحنفية، فهذا لا يكون مقبولا. هذا واحد. المناقشة الثانية أو الجواب الثاني عن الشبهة وهو المهم، شوفوا يا إخوان، إحنا عندما نتتبع كتب الملل والنحل ونسأل هذه الفرقة الكيسانية التي يزعم وجودها لماذا سميت بالفرقة الكيسانية، نشوف أكو حالة من التضارب والتهافت بشكل عجيب جدا. بعض المؤرخين يقول سميت بالكيسانية نسبة إلى محمد بن الحنفية عليه السلام فإنه كان يسمى بكيسان. مؤرخ آخر أو باحث في الملل والنحل يقول فرقة الكيسانية سميت بذلك نسبة لمولى لعلي صلوات الله وسلامه عليه، كان يقال له كيسان وهو المؤسس للفرقة الكيسانية. هذا قول ثاني. قول ثالث: فرقة الكيسانية سميت بذلك نسبة للمختار بن أبي عبيدة الثقفي رضوان الله تعالى عليه، لأنه كان يسمى ماذا؟ كيسان. وليش كان يسمى كيسان؟ كان يسمى كيسان لأن أمير المؤمنين عندما وضعه كما سمعت على فخذه قال له ماذا؟ يا كيس يا كيس مرتين، وصفه بأنه كيس. ثني هذا التعبير صار ماذا؟ كيسان. بعد ذلك صار يخفف على الألسنة فكان يقال له كيسان. إذن قول ثالث بأن الفرقة الكيسانية منسوبة للمختار. قول رابع بأن الكيسانية منسوبة إلى أبي عمرو رضوان الله تعالى عليه، وهو الذي كان الساعد الأيمن للمختار بن أبي عبيدة في حركته. وكثير من مظاهر القضاء على أعداء أهل البيت وقتلة الحسين كانت تتم على تلك اليد المباركة، على يد أبي عمرو، فيقال بأن أبا عمرو كان يقال له كيسان، وهو المؤسس لفرقة الكيسانية، لذلك يعبر عنه بأنه كيسان. إذا نشوف اضطراب واضح وتهافت واضح في بيان الوجه في تسمية الفرقة الكيسانية بالكيسانية. واحد ينسبها إلى المختار، بينما ثلاثة أقوال في المقابل تقول بأن المختار لا علاقة له بالحركة الكيسانية. لذلك بعض المؤرخين ماذا يقول؟ يقول بعض المؤرخين وبعض الباحثين يقول هذه الفرقة الكيسانية هي أشبه بالفرقة المزعومة، يعني كانت حركة مختلقة من أجل ماذا؟ من أجل ذم بعض الشخصيات من ناحية، وتوهين مذهب أهل البيت من ناحية أخرى. من أجل ذم بعض الشخصيات مثل أبو عمرو ومثل المختار، فأسست حركة مصطنعة، وهذه الحركة تبنت مفاهيم مغلوطة، مثل أن الإمام لمحمد بن الحنفية وأنه هو الإمام المهدي وانتهت الإمامة به، وهذا من أجل توهين المذهب الشيعي. وألصقت هذه الفرقة بشخصيات مثل المختار بن أبي عبيدة ومثل أبي عمرو من أجل توهين حركتهما المباركة رضوان الله تعالى عليه. فإذا دعوى أن الكيسانية فرقة أسسها المختار دعوى زائفة ولا يمكن قبولها. إلى هنا المختار يبقى عندنا شخصية لا غبار عليها. انجي إلى الشبهة الثالثة المثارة حول هذه الشخصية العظيمة. الشبهة الثالثة أن حركة المختار ما كانت حركة شرعية. ليش ما كانت حركة شرعية؟ هذه الشبهة تطرح بأسلوبين. الأسلوب الأول أن أهل البيت عليهم السلام لم يؤيدوا هذه الحركة، وكل حركة لم يؤيدها أهل البيت فهي حركة غير مشروعة. هذا أسلوب. الأسلوب الثاني أن المختار في حركته استخدم بعض الأساليب غير المشروعة، وهذا اللي يجعل حركة غير شرعية. مثلا لما جيء له بحرمل بن كاهل لعائن الله، ماذا صنع به المختار؟ قال المختار اقطعوا يديه ورجليه، فقطعوا يديه ورجليه، ثم أمر بإحراقه في النار، فكان هلاكه بنار الدنيا قبل نار الآخرة. مع أنه شرعا ما عندنا أن هذا المورد من موارد الإحراق بالنار، وهذا يعني أن تصرف المختار ما كان تصرفا مشروع. فحركة المختار ما كانت حركة شرعية، أولا لأنه لم يؤيد، ثانيا لأنه تصرف في حركته بتصرفات غير شرعية. هذه الشبهة ما هو جوابها؟ هذه الشبهة عندما تطرح بالأسلوب الأول فجوابها أن حركة المختار كانت مؤيدة من قبل أهل البيت ولكن بطريق غير مباشر، حركة المختار أيدت ولكن بطريق غير مباشر. شلون بطريق غير مباشر؟ المختار لما أعلن حركته المناصرون له من الشيعة ما تفاعلوا معه في حركته هكذا من باب العاطفة، بل رجعوا كمتشرعة إلى الإمام المعصوم عليه السلام. لذلك تقول مجموعة من الروايات بأن جماعة من الكوفة خرجوا وجاءوا إلى المدينة فدخلوا على محمد بن الحنفية رضوان الله تعالى عليه وعرضوا عليه حركة المختار، فأخذ محمد بن الحنفية بيدهم وذهب بهم إلى الإمام زين العابدين صلوات الله وسلامه عليه وعرض الأمر عليه باعتبار هو إمام الزمان. ومحمد بن الحنفية مهما كان شخصية عظيمة في العلم والعمل إلا أنه لا يتجاوز إمام زمانه، لذلك أخذهم وذهب بهم إلى الإمام زين العابدين عليه السلام وعرض عليه مشروع المختار. فماذا أجابه الإمام؟ شوف الأسلوب الدقيق عند الإمام عليه السلام، لأن يعرف الإمام صلوات الله وسلامه عليه بأنه لو صدر منه تأييد صريح لحركة المختار لكان هو أول من يحاسب عندما يطاح بهذه الحركة. فماذا صنع؟ التفت إلى عمه قال له: يا عم، لو أن عبدا زنجيا تعصب لنا أهل البيت لوجبت على الناس مؤازرته. لو عبد أسود يعني ما إلى موقعية من العبيد المملوكين، ما إلى موقعية اجتماعية، لو تعصب لنا أهل البيت يعني تحرك باسم أهل البيت لوجبت على الناس مؤازرته. ولكني، شوف كلام الإمام زين العابدين، ولكني موليك هذا الأمر فاصنع فيه ما تشاء. يعني الإمام زين العابدين أعطى الوكالة لمن؟ لمحمد بن الحنفية. هو يؤيد الحركة أو لا يؤيد الحركة؟ فلما خرجوا أبدى محمد بن الحنفية تأييده لحركة المختار، فقالوا كما ينقل المؤرخون، فقالوا الذين جاءوا: لقد أذن لنا زين العابدين ومحمد بن الحنفية. يعني هم فهموا الإذن، لكن إذن ما كان بشكل مباشر. إذن حركة المختار كانت مؤيدة من قبل أهل البيت عليهم السلام. وأما الجواب عن الأسلوب الثاني، تقول المختار تصرف تصرفات غير مشروعة، احنا نقول هذه التصرفات تصرفات مشروعة. كيف؟ بإمضاء أهل البيت لها، لأن إمضاء المعصوم عليه السلام لعمل معين يعطي لذلك العمل شرعية، يضفي عليه صبغة شرعية. مو إحنا لما نجي نعرف سنة المعصوم ماذا نقول؟ أقواله وأفعاله وماذا؟ وتقريراته. قول المعصوم، فعل المعصوم، تقرير المعصوم حجة شرعية. تقرير المعصوم يعني لما يكون عمل أمام المعصوم سواء عمل فردي أو عمل جماعي والإمام المعصوم بإمكانه أن يردع عنه ومع ذلك لا يردع عنه، هذا يسموه إمضاء، يسموه تقرير. والإمضاء حجة شرعية. أهل البيت أمضوا حركة المختار أو لم يمضوها؟ أمضوها. يعني التصرفات التي تصرفها المختار كلها أمضاها أهل البيت وأمضوا حركة المختار. مثلا من إمضاءاتهم، الإمام زين العابدين عليه السلام لما بعث له المختار برأس ابن زياد ورأس ابن سعد سجد الإمام عليه السلام وقال الحمد لله الذي أخذ لنا بثأرنا من عدونا، لاحظ تعبير الإمام، وجزى الله المختار عنا خيرا، جزى الله المختار عنا خيرا. هذا معناه ماذا؟ هذا معناه إمضاء لأفعاله لتصرفاته لحركاته صلوات الله وسلامه عليه. الإمام الباقر ورد في الرواية عنه ماذا يقول؟ لا تسب المختار. وهذا الرواية تكشف لنا عن ماذا؟ تكشف أن هناك حركة عنيفة في مقابل حركة المختار، حركة إعلامية من أجل تشويه صورته ومن أجل تشويه حركته، بحيث أن سبابه قد انتشر بين الناس. لذلك اضطر الإمام الباقر صدر بيان ينهى عن سب المختار بن أبي عبيدة: لا تسب المختار فإنه قتل قتلتنا وأخذ بثأرنا وزوج أراملنا. أكو أعظم من هذا الإمضاء لحركة المختار وتصرفات المختار؟ إذن تصرفات المختار شرعية لإمضاء المعصوم لها، وحركة المختار حركة مباركة لأن المعصومين قد أمضوها. ويقول الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه: ما امتشطت هاشمية ولا اختضبت حتى بعث المختار برؤوس أعداء الحسين. كان أهل البيت عليهم السلام في حالة حزن وحداد على سيد الشهداء، وما أحد خفف من هذه الحالة إلا المختار بن أبي عبيدة الثقفي، أدخل على قلوبهم شيئا من البهجة لما قتل قتلة الحسين جزاه الله عنا خير الجزاء. يعني جزاه الله عنا، يعني عن شيعة الحسين، جزاه الله عن شيعة الحسين خير الجزاء. نعم، ما امتشطت هاشمية ولا اختضبت حتى بعث المختار برؤوس قتلة الحسين، برؤوس أعداء الحسين. ومعذورين، معذورين إذا لم يذوقوا طعم البهجة والفرحة طوال هذه السنوات، لأن ما شاهدوه من المصائب ما كان أمرا هينا وبسيطا. لذلك أنت تسمع الروايات تقول: ما قدم إليه طعام ولا شراب إلا وملأه بدموع عينيه، وكان يقول: كيف أشرب وقد قتل والدي الحسين عطشانا. كان يعيش اللوعة، يعيش الحزن على أبيه الحسين. لذلك تقول الروايات: كان يمر بسوق القصابين، بسوق الجزارين، فيراهم لا يذبحون الكبش حتى يسقونه شيئا من الماء. يلتفت الإمام بأبي وأمي، يتوجه ناحية كربلاء، ماذا يقول؟ لا يذبح الكبش حتى يروى من ظمأ، ويذبح ابن رسول الله عطشا. هذا عطش الحسين هو المؤلم لآل بيت رسول الله. وهل معنى هذا اللي يعيش الإمام زين العابدين؟ ترى هو وصية من والده الحسين أن يتذكر دائما عطش الحسين. ما تسمع أنت وهو على أرض كربلاء؟ أكو الرواية تقول لما جاءت سكينة إلى جسد الحسين وإذا بها تسمع صوتا يخرج من منحر الحسين، قربت أذنها من منحر أبي عبد الله وإذا بها تسمع وهو يقول: شيعتي مهما شربتم عذب ماء فاذكروني، أو سمعتم بقتيل أو ذبيح فاندبوني، فأنا الصبط الذي من غار جرم ذبحوني. بنتي سكينة بلغي واجب تحياتي. يلا اريد اسمع منك نياحة. بنتي سكينة بلغي واجب تحياتي، بلغي سلامي لشيعتي. السلام عليك يا ابا عبد الله. بلغي سلامي لشيعتي وبيني ظلاما يلا يلا جواب. قولي لشيعتنا نوح على المذبوح. اسمع اسمع وصية الحسين إلك. وفي بارد الماء يذكروني في عطش شابد. بني سكينة وذكرهم قاسات البلاء في كربلاء واح. يلا ردد وياي وياي. قولي لشيعة انوحوا على المذ. بعد بني سكينة عندي وصية: ولا تخبري بالأعوجية الصوت بحالي. ترى ما يتحمل شيعتنا بني سكينة. ولا تخبري بالأعوجية الصوت بحالي. السوت ابو علي داست على صدري سكنة وشالت انصاع. يلا صوت واحد. قولي لشيعة انوحوا على. بعد بيت الدعاء: ولا تخبريهم. المعذرة شيعة: ولا تخبريهم بالشمير يا من على فاء. سوى بحليدة سبني على المكنال بتار فينا. صوت واحد. قولي لشيعة انوحوا على حسين. بعدك لا هنا عيشون ولا لذات مشارب، أسألك وندعوك بالحسين الوجيه وجده وأبيه وأمه وأخيه وأمه وأخويه والتسعة المعصومين بنيه، فرج عنا بتعجيل فرج المولى صاحب العصر والزمان. اجعلنا اللهم من أنصاره وأعوانه والمقاتلين بين يديه والمستشهدين تحت لوائه بحقه وبحق آبائه. فرج هموم المهمومين واقض حوائج المحتاجين وشافي مرضى المؤمنات والمؤمنين واحفظ مراجع الدين والعلماء العاملين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين واخذل الكفار والمنافقين واحفظ زوار أبي عبد الله الحسين وأرجعهم إلى مواطنهم سالمين غانمين. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مستقرا وسائر بلاد المسلمين بحق محمد وآله الطاهرين، وإلى موت العلماء الأعلام وموت المؤسسين والحاضرين وموتانا وموت المؤمنين والمؤمنات، نهدي للجميع ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات.